عديم السيارات كان يبصق دخانا أسود، ورغم ذلك كان سليمان يشعر أنه يقود سيارة فارهة. سيارته المتهالكة تعد بالنسبة إليه فردا من الأسرة. بعينين مغلقتين وأنفاس مضطربة، جلس أسامة بجوار سليمان يتلوى في مقعده راميا نظرات خاطفة من آن لآخر على مؤشر السرعة. ما زال يهاب صوته عندما يتخطى من يقود السيارة السرعة القصوى. كانت تلك أول مرة يسافر فيها بعد الحادث، عندما أخبره سليمان أنه سيعود إلى الإسكندرية لأن إجازته قد انتهت. أعد حاقبته بسرعة وقرر أن يسافر معه. شجعته أمه على السفر فهي تشعر أنه يحتاج للراحة النفسية. فالحادث ثم وفاة جده قد أثر عليه تأثيرا ملاحظا. رغم أنه لم يكن سائق، كان القلق ينهشه نهشا. كان كل جسده يرتجف، لم يتسنى له الحيلولة دون ارتعاش أصابعه. ما بك يا أسامة؟ يدك ترتجفان. لا شيء. هل تحب أن نقف قليلا حتى ترتاح؟ لا لا، أرجوك لا تتوقف. لم يكن يقوى على انتظار أن يكون في الإسكندرية كي يشعر أنه ابتعد عن كل شيء، حتى أمه، حتى ريتال. كان ألم فظيع في جمجمته يجرف صدغيه. بعينين متوقدتين تابع سليمان نظر إلى الطريق أمامه. قال بعد أن رمى أسامة بنظرة خاطفة: كنت أظنك صلبا. طبيبا جراح لا بد أن تكون أعصابه من حديد. صرت هشا من البخيل يا صديقي، لقد تحطمت. لماذا؟ لا أدري. متى ستتوقف عن ترديد تلك الجملة؟ لا أدري. بعفوية ارتسمت على شفتيه ابتسامة مغتصبة وهو يكررها، وسرعان ما استغلها سليمان عندما بدأ يغنيها له. مر الوقت بين قهقهات عالية من سليمان وهو يغني لا أدري لا أدري، وبين ابتسامات مغتصبة من أسامة الذي كان واهنا ويائسا في نفس الوقت. أشفق عليه سليمان وظل يراقبه، لم يره بتلك الحالة من قبل. ما الذي حدث له؟ وصل أخيرا فسرق البحر عيني أسامة وهما يسيران بمحادث الشاطئ. تركه سليمان يراقب البحر ولم يقطع عليه سكينته. خدره الهواء ودغدغت أنفه رائحة الملح واليود. في بيت سليمان كان أسامة يترنح أمام صورته في المرآة كما لو كان بمواجهة أحد الغرباء. عيناه زائغتان، ما زال حالق الرأس. ترك الجرح ندبة ربما تختفي عندما ينبت شعر رأسه، أما وجهه فقد زينته لحية خفيفة. كان دوما حريصا على حلق لحيته وتقصير شعره. ربطة العنق، القميص ذو الياقة البيضاء، المعطف، الحذاء اللامع الأسود ذو الطراز الإنجليزي، العطر المميز. كان يفضل ذاك المظهر الكلاسيكي، وخاصة أنه طبيب. لكنه الآن لا يكترث، من فكت ساقه تؤلمه على نحو كبير. لكن بدأت آثار الخدوش والسحاجات تختفي من وجهه وجسده. تصاعد رنين هاتفه النقال، كان الصوت المطمئن الحنون للسيدة دولت على الطرف الآخر من الخط. أسامة حبيبي، حمدا لله على سلامتك، هل أنت بخير؟ بخير يا أمي، لا تقلقي. استمتع بوقتك وحاول أن تهاتفني من آن لآخر أرجوك. أنهى مكالمته بعد أن وعدها أنه سيفعل كل ما تيسر له. بعد قليل كان سليمان يقف على باب الغرفة وفي يده شطيرة شهية من الهامبرغر، صنعها بنفسه من أجل صديقه. لكن أسامة كان متكأورا على الأريكة كطفل صغير غلبه النعاس فجأة. سحب سليمان غطاء صوفيا وذثره به، ثم أطفأ المصباح وأغلق الباب بهدوء واتجه إلى حاسوبه. كان الحاسوب هو حديقة سليمان السرية التي يتريض بها. كان يجد فيه كبسولة من الأمل يتصبر بها ليكمل مشوار كفاحه وعمله المستمر، ليجمع المال ليسدد ديون والده التي ألقاها على كتفه فغدا مهموما بها. كانت رأسه مغطاة بخودة مزودة بأقطاب كهربائية موصولة بجهاز كمبيوتر. الدكتور جيمس روبن والدكتور أمين يقفان معا ويطالعان باهتمام لوحة المراقبة وينتظران بقلق شديد استيقاظ أسامة. شاشة الكمبيوتر كانت ممتدة أمامهم هما وطاقم العمل التابع لجامعة أورويك بالمملكة المتحدة. كان المكان مجهزا بأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بموجات الراديو ويا والرنين المغناطيسي مما سمح للأطباء الأمراض العصبي بالمتابعة منذ البداية. ما زال أثر المخدر يسري في جسده. بعد نصف ساعة بدأ أسامة يفيق من أثر المادة المخدرة التي حقنوه بها قبل البدء في عملية نسخ ذاكرة والدته من قرص صلب على الشريحة التي تم زرعها منذ فترة في دماغه. لم يكن هناك من هو على علم بموعد العملية وتوقيت نسخ الذاكرة إلا الدكتور أمين، الذي كان حريصا على التواجد معه أثناء عملية زرع الشريحة ثم أثناء نسخ الذاكرة إليه. كان يمر بحالة اضطراب ذهني عنيفة، جسده بالكامل ينتفض. فتح عينيه، بدت نظراته تائهة. قال الدكتور جيمس موجها كلامه للدكتور أمين: نشاطه الدماغي بدأ يزيد كثافة بشكل ملحوظ، وخاصة الجزء الأمامي من الدماغ، يبدو أنه سيبدأ بالحركة. أسرع طاقم الأطباء بنزع الخوذة عن رأس أسامة، وأقبل الدكتور جيمس يتفحص درجات إدراكه واستعادته للوعي، بينما كان الدكتور أمين يقترب من رأسه متابعا جملة الانفعالات التي كانت تتوالى على وجهه بشكل غريب. ما زال ينتفض وكلهم يراقبونه. تراجع الدكتور أمين للوراء ونادى عليه: أسامة، هل تسمعني؟ الألف الصور انبثقت أمام عينيه، رأسه مزدحم بالمشاهد والأصوات، انفعالات متداخلة تتوالى على جهازه العصبي بلا هوادة، وكأنها أسهم يرشقها أحد ما في مرمى واحد بالمهارة. هل أنت بخير؟ أراد أن يجيبه، هو يعرفه جيدا، لكنه ما زال ينازع الذكريات. أردف الدكتور أمين قائلا له بنبرة مطمئنة: تحمل قليلا يا أسامة، سيكون كل شيء على ما يرام. ثقل هائل كان يزايل جسده، تراءى أمام عينيه مشهد غريب. مرآة صغيرة تعكس وجه طفلة صغيرة بريئة الوجه ذهبية الشعر، وكأن الشمس تجري في خصلاتها، تقف على الرمال وعلى وجهها ابتسامة رائعة. كانت الطفلة تمسك يد المرأة المذهبة بكفيها، شعر وكأنه هو الذي ينظر في المرآة، لكنه لا يرى انعكاس صورة وجهه بل وجه الطفلة. كانت تراقب أباها وهو يركض بمرح حولها ويمسك عصا ويخطو دائرة على الأرض في مركزها. توقف الآب وقال بحنان: تلك هي الهالة المقدسة يا دولت، حافظي على نفسك، فأنت أميرة، لا تسمحي لغريب بأن يتخطى تلك المنطقة. مشهد آخر هزه بعنف، وجه طبيبة شابة تتحدث: ضعي السماعة على أذنك وأنصتي لدقات قلب الجنين. ارتفعت دقات قلبه وشعر أن صدره سينقبض، وكأن هناك من يطرق على أذنيه. دفعة أخرى يا دولت، سيخرج الطفل. شعر بالألم، شعر بالخوف، كان يرتجف، كاد قلبه يخرج من صدره. تلفت يمينا ويسارا يبحث عن أحد ما يتكئ عليه. قام من فراشه فجأة وأراد الفرار. أمسكه من حوله وتبسوه على السرير، ثم سمع صوت بكاء رضيع، تليه صوت أمه تهمس: ما أجمل أنفه الصغير. اهتز صدره وشعر بحنان يطفح من بين ضلوعه، انحنى على نفسه وانثنى متقوقعا. أراد أن يتمسك بذاك الشعور، أراد أن يستبقيه، فهو يحتاجه. أن تشعر بمشاعر أم تحتضن رضيعها ذاك شيء لا يقدر بثمن. أسامة، لا تعبر الطريق. صرخة هلع ثم أزيز مكابح سيارة مسرعة. كاد قلبه يتوقف تماما، توقفت أنفاسه للحظة، وشهق ثم اعتاره إحساس برعب وفزع شديد. رأى نفسه وهو صغير، حيث كانت أمه تراقبه وهو يركض بكرته عندما كان في السابعة. لم يعلم أنها تألمت في تلك اللحظة كل هذا الألم. أمي، إنها مريم وهي على الأرجحة، فستانها الأزرق يطير في الهواء. ضحكاتها الصغيرة بعثت في نفسه شعورا لطيفا، وأحس بالأنس والبهجة. ابتسم ببلاهة كالمجنون وهو يرى صورتها وهي تضحك، وهي تركض، وهي تقطف زهرة وتدسها خلف أذنها وتصفق ببراءة: لقد مات. ضربة على الصدر مزقت فؤاده إلى أشلاء، قهر شديد. أراد الصراخ لكنه لم يستطع، وكأن هناك من يحشو فمه بالتراب ويضغط بذراع من حديد على كتفه. سالت دموعه على وجهه وبكى بنشيع مسموع. أشفق عليه الفريق الطبي، لكنهم كانوا لا يرون ما يراه ويسمعه. كانت صورة أبيه وهو يموت، لم يكن قد رأى وجهه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن أمه رأت كل شيء. عالت أصوات ضحكات حلوة، شعور بالفرحة اجتاح جسده بالكامل. رأى شقيقه حسام في حفل زفافه ووريم، ثم فجأة هجم عليه شعور عميق بالفرح الممزوج بالبكاء. كانت صورة مريم وهي عروس بفستانها الأبيض. حاول أن ينهض، دفع أحد الأطباء بقوة فأسقطه أرضا وأزاح يد الدكتور أمين التي كانت تحتضنه، ثم خر على ركبته وبكى بحرقه. كان خبر الحادث الذي تعرض له قاسما لظهر أمه. أنهى بكاءه وحاول أن يقف مرة أخرى. رأى وجهه وهو يتقلب على فراشه بالمستشفى، ريتال تهمس بجوار فراشه، صوت أمه تبكي، وجه فرحة وعينيها الخضروين، وجه سليمان يضحك، ثم وجه مريم تبكي، ثم ضوء أبيض قويا، ثم أسود، بعدها كل شيء، وابتلعه الظلام. أين أمي؟ أريد أمي، أريد أمي، صرخ قبل أن يفقد وعيه، ودوي الصفير المتواصل يملأ أذنيه. عندما مرضت والده وذهب معها إلى المستشفى، وبعد أن اطمأن عليها من نتيجة الفحوصات الطبية، صحبها إلى غرفته الخاصة وأخبرها أنه يود أن يجري عليها اختبارا بسيطا خاصا بأبحاثه. كان الدكتور أمين الوحيد الذي يعلم بالأمر، وكان معهما بنفس الغرفة وقتئذ، حيث وافقت الأم على تسليم نفسها لابنها دون توضيح أو أسئلة. فقد حاول أن يشرح لها ما يحاول تطبيقه عليها ببساطة. قالت له: حبيبي، لا أفهم شيئا مما تقوله، اللهم إلا كلمة فحوصات، فافعل ما شئت يا ولدي. لم يشغلها شيء، حيث كانت فارحة به ذاك الحد الذي أنساها ألمها. طبعت على خده قبلة أطعمت فؤاده ورمقته بنظرة حانية رفيقة وسلمته يدها. قام بحقنها بعقار يساعد على تهدئتها واسترخائها، وكانت تثق به ثقة عمياء. تسنى له الولوج إلى خزائن اللاوعي، حيث تودع الألف المعطيات والذكريات الدافنة الخاصة بأمه. خلال ساعة كان قد نسخ ذاكرة والدته على الحاسوب بعد توصيل رأسها بخوذة تخرج منها أقطاب كهربائية تتصل بعدة أجهزة، حيث أخضع قشرة الدماغ لديها لحقن مغناطيس كثيف أولا، ثم قام بنسخ الذاكرة على غرار قرص الكمبيوتر الصلب. كان قد تم عمل نسخة من ذاكرتها بالكامل إلكترونيا على ذاكرة حاسوبه، على ذاكرة الحاسوب لمحاولة نقلها لدماغ آخر. طالما أعد نفسه لتلك اللحظة، كان ينتظر متطوعا يقوم بتطبيق التجربة عليه. بقيت خطوات أخرى، لكنها كانت البداية. ولكن بعد فترة بدأ يراسل الدكتور جيمس، سافر ومعه قرصا يحمل عليه ذاكرة والدته. التقى مرة أخرى بالدكتور جيمس، وقع على العديد من الأوراق، ثم سجل شريط فيديو يقر فيه أنه تطوع بنفسه وسلم نفسه بإرادته على مسؤوليته الشخصية للدكتور جيمس روبن وفريقه العلمي للعمل على تنفيذ أول خطوة من نظريته التي طرحها من قبل، وتم نشرها في مجلة وايت مايند. ثم زرع شريحة في دماغ أسامة. بعد نجاح العملية، قام الفريق العلمي بتحميل المعطيات التي جمعت من دماغ والدته على الشريحة، وتمت العملية بنجاح. أفاق أسامة حاملا بالإضافة إلى ذاكرته وذاكرة والدته التي تبلغ من العمر 60 عاما. كانت تخفي الكثير وتتحمل الكثير. لم يكن يعلم أن أحمد قد أوجع أخته بتلك الطريقة، ولم يكن يدرك أنه حقير لتلك الدرجة التي تجعله يطمع في زوجة رجل آخر. لم تكشف أمه أبدا سر أخيه وأخطاءه في الماضي. لم يلاحظ قسوة شقيقه حسام على أمه، وأنها كانت تحمل عنهم جميعا حملا ثقيلا. لم تخبره يوما عن ذاك الألم الشديد في صدرها، عن ذاك الخفقان الذي تشعر به، عن خوفها عليهم، عن شوقها إليهم وفرحتها بهم. لم تخبره عن وصية جده أن يحب على التوازي، لا يؤجل زواجه من ريتال، بل لم يدرك يوما أن أمه تحبه لتلك الدرجة. لم يتوقع أن يراها تبكيه هكذا، لم يراها مكسورة هكذا من قبل. لم يدرك أن الأم تحب ولدها بتلك الطريقة الجارفة والمميزة. كان يظنه مجرد حب يستطيع الألف البشر أن يمنحوه للآخرين. أدرك في تلك اللحظة أن حب أمه له فطري وغير مشروط وللأبد. لن يحبها يوما كما أحبته. سمع صوتا ارتج له كل شيء حوله. أسامة استيقظ، ما بك؟ لماذا تصرخ وأنت نائم؟ قالها سليمان وهو يهزه بقوة ليوقظه، يبدو أنه قد رأى كابوسا ثقيلا. سأله أسامة وهو يحملق في وجهه، أين أنا؟ أنت في بيت جدتي في الإسكندرية يا أسامة. عندي. من أنت؟ أنا سليمان، ما بك يا رجل؟ هل ماتت أمي؟ لا لا يا أسامة، هي بخير. هل رأيت كابوسا مزعجا؟ عاد أسامة للنوم سريعا دون أن يجيب سؤاله، بينما جلس سليمان بجواره يرقيه وهو يتساءل عن صديقه الذي كان يعرفه، صاحب الشخصية المتزنة والنظرة الواثقة والروح التي تبعث الأمل. كان كابوسا مرعبا، غمغم أسامة بينما صديقه يشد الغطاء على كتفه. في اليوم التالي كان أسامة قد وقت ساعته لتنبهه في الوقت المناسب ليستيقظ مبكرا، ليس جائعا. أفقده ما رآه في الكابوس شهيته، لم يشتهي حتى قهوته. ترك سليمان له رسالة، فقد كان يغط في نوم عميق ولم يحب أن يوقظه، وقد خرج متجها إلى عمله بعد أن انتهت إجازته. ألصق الرسالة على شاشة حاسوبه، كانت 9:45. رفع أسامة سحاب سترته حتى رقبته واعتمر قبعة صوفية، أخفى كفيه في جيب بنطلونه وخرج متجها إلى المكان الذي كان قد التقى فيه بالسيد سعد. صار لمسافة قصيرة مر فيها ببعض المتسولين جالسين قريبا من بوابة المدارس في هذا الوقت المبكر وفي هذا البرد. على مدار اليوم لا يمكنك أن تسير 3 خطوات دون أن تتعثر في متسول هنا أو هناك، كل منهم يستعين ببراءة طفل يستدر عطف الناس. وبعض الصغار كان نائما على الأرض متذترا بالسماء في ذاك البرد القارس. يا لهن من أمهات قاسيات القلوب. على النقيض كانت ابتسامة الصغار وهم يترجلون من حافلة المدارس السبعة البهجة، ملابس أنيقة، حقائب دراسية عليها صور أبطال أفلام كرتون، سترات واقية من المطر لونها رائع، وبعض منهم كان يعبث بهاتفه يتباهى به أمام زملائه. ثمت شيء ليس على ما يرام في هذا المجتمع، ثمت فجوات سحيقة تفصل بين أفراده. تفكر في نفسه، ترى ما كان مصيره لو لم يكن من عائلة ثرية. استدار وصار بظهره وهو يراقب شابا في مثل عمره يعبث في سلة النفايات باحثا عن ما يسد به رمقه. مر ببعض الوجوه الناعسة التي تطل من نوافذ البيوت، أبواب المحلات كانت مواربة كأفواه جائعة تنتظر طعام البكور. وصل أخيرا منهك النفس والبدن إلى المكان الذي كان يرجوه، حيث التقى بالسيد سعد. لابد أنه لا يزال نائما ببيته، الوقت مبكر جدا. مر وقت طويل وكأن على رأسه الطير. عقد ذراعيه رافعا ساقيه على حجر أمامه ومستندا على ظهر مقعد خشبي مشبع بالرطوبة مدعما بالحديد ومثبت في الأرض. جلس شاردا حيث تاهت نظراته في الأفق البعيد. قرر أن يهاتف السيد سعد ليخبره أنه يود اللقاء به، وعده أنه سيلحق به بعد ساعة في نفس المكان. اشتدت حرارة الشمس فدفأت المكان. خلع سترته وربطها حول خصره، ثم نزع قبعته الصوفية عن رأسه، فلمست أشعة الشمس ذاك الخط الذي خلفه الجرح. وقع الحادث توقيعا سيبقى أثره للأبد. كان يتوقع لرؤية السيد سعد بشكل غريب، أراد أن يفتش في شخصيته عن ملامح الأب الغائب. لم يملأ جده ذلك الفراغ رغم اجتهاده كثيرا، وحتى خاله الحنون لم يرى ظمأه لتلك المشاعر. فالآب أمان، وصل وعلى وجهه ابتسامة مشرقة، كان يشتاق لرؤيته هو الآخر. مد إليه يده ليصافحه، لكن أسامة لم يكتفي فتعلق به ليحتويه في حضنه. كيف أنت يا ولدي؟ أقلقتني عندما أخبرتني عن الحادث. الحمد لله أنا بخير. يبدو عليك الإرهاق الشديد، أريني جرحك. يا الله مكانه خطير. لا بأس عليك يا ولدي. مستعذبا بتفحصه لرأسه قال كطفل صغير يشكو ألمه لأبيه، ما زال يؤلمني. بدا هذا جليا على وجهك، ليس هذا بالوجه النضر الذي التقيت به المرة السابقة. انطفأ بريق عينيك، ما بك يا ولدي؟ أجل بصره في ارتباك وقال، حطمني عناق الموت، رهبتني عيناه وهي تطارد وتتفحص وجهي. كرهت رائحة أنفاسه. أكره الموت. أي موت؟ هذا الذي تخشاه وما زال العمر أمامك يا ولدي. لا بأس عليك، بحرج قال مبديا اهتماما وقد تذكر أن لديه من هموم الوحدة ما يكفيه. سامحني، أثقلت عليك. هل هاتفك ابنك مرة أخرى؟ ليس بعد، لن يهاتفني إلا عندما يقع في مأزق يطلب الدعاء. قالها قطعيا، بدأ أنه قد فقد الأمل. سأله أسامة باهتمام، كيف تقضي وقتك؟ هل تلتقي بأصدقائك على المقهى أو ببيت أحدكم؟ نادرا ما أفعل، كل منا انشغل بحياته، غبنا عن بعضنا البعض ما يكفي من الوقت حتى جفت المشاعر، ما عدا رفاق الماضي يتوقون لرؤية بعضهم البعض كما كان العهد سابقا. صرنا غرباء، كيف تؤنس؟ أشتر الذكريات أحيانا وأبكي وحدي أحيانا، ثم ألجأ لذكر الله فأطبطب به قلبي وأشتاق إلى الموت. رفع أسامة حاجبيه باندهاش وقال، تشتاق الموت؟ ألا تخشاه؟ أخشى الموت بالطبع، فأنا بشر، ولكن لا بد أن أموت حتى ألقاه، وأنا أشتاقه. ليس هناك سبيل لرؤية وجه الله إلا بعد عبور بوابة الموت. لهذا أصبر على الحياة. أي صبر على حياة نهايتها الفناء وسنتها الفراق. تتزوج من تحبها فتموت وتتركك واحدا، وكان من الممكن أن تتركها أنت واحدة. حتى الأبناء يبتعدون عن أبائهم وأمهاتهم، وفي النهاية كل شيء سيفنى. ما فائدة الحياة؟ أدرك السيد سعد أن أسامة لديهما يشغل باله، قال بروية، أخبرني يا بني، لماذا أنت هنا على وجه الأرض؟ لا أدري. بل تدري؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عد لله واجعل حياتك له. ما عدت أستطيع الحياة بنفس الروح. اصبر يا ولدي، لو كانت الدنيا سهلة يسيرة ما كان الصبر أحد أبواب الجنة. تحتاج للصلابة، فهناك في الحياة ما هو أصعب من الموت. هز أسامة كتفه وسأله باستنكار، أصعب من الموت؟ وما ذاك؟ الوقوع في الحرام، أن تؤسرك شهوة. تحتاج إلى درع واق ليحمي صدرك من الوقوع في الحرام. أما الموت فآت لا محالة، لهذا أخشاه، أخشى أن أموت فجأة. يجب أن لا تبالغ في الخوف من الموت، وإلا ستفقد الإحساس بكل شيء. أخبرني بالله عليك، ماذا ستفعل لو عرفت موعد وفاتك؟ سأستعد، سأكثر من الطاعات، سأتوب. هل تستطيع فعل هذا دون أن تأكل وتشرب وتعمل لتكسب المال لكي تعيش؟ لا، لكنني أستطيع أن لا أحب وأتزوج، أستطيع أن لا أكابد في الحياة لتحقيق المزيد، سأرضى بالقليل وأكتفي وأنتظر الموت. لو استطعت أن تستبقي ذاك الشعور وتربي نفسك عليه ستطير في الهواء ربما وتمشي على الماء، لكن هذا مستحيل لأنك إنسان وكذلك أنا. فطرنا الله على النسيان، ستأتي عليك لحظات وتغلب عليك فطرتك، ستنسى الموت، ستصاب بقسوة القلب، ستجوع، ستشتهي، ستحب، ستكره، ستنجح وتفشل. لو تركت كل شيء وزهدت كما تقول ثم فجأتك نفسك بضعفها الفطري أمام الشهوات وذاك الانقلاب الفجائي فيها، ستقع في الحرام، ستسرق لتأكل، ستغتصب لترضي شهوتك، سيتعملق الوحش في داخلك ويطغى في الأرض، ستنقلب وحشا، لن تتمكن من القيام بدورك ومهمتك، لابد أن تستمر على الطريق. وكيف تتلاشى مخاوفي؟ هل تحب الله؟ أحبه طبعا. هل تعرفه؟ نعم. فكيف تخافه؟ لو عرفته حقا ما وجد الخوف طريقه لقلبك. اقرأ يا بني عن الله وصفته وأسمائه، تأمل الجمال من حولك، ابحث عنه في نفسك، في جسدك، في الروح التي لا نعلم كنهها. أنت طبيب وتعلم أن خلق الإنسان في حد ذاته معجزة تكفي ليشرق الإيمان في القلب ويطفح نوره على الجوارح. تعلم أن تتأمل صنع الله وستطمئن. القبر والظلام يخيفني، وكلنا كذلك، ولكن من منا يستطيع دفع الموت؟ ليس أمامك إلا أن تسلم أمرك لله. يا بني، الموت آت لا ريب، كلنا سنموت، أنت وأنا، أمك التي تحبها وزوجتك التي تعشقها وأخوك الذي تحبه بجنون وقرة عينيك إن رزقت بالولد. أليس الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر وأن هناك لقاء آخر؟ الأمل فيه إذن، ذاك الفراق هنا يتبعه لقاء هناك. وجدت كلمات السيد سعد طريقها لقلب أسامة، كان صوته دون نبرة عاطفية وحقيقية، وكأنه مر بتلك المشاعر من قبل فأدرك ما يعتمل برأسه فأجابه بما يريح صدره. وكان أسامة قد أصغى إليها وبانتباه نادر لم يعهده في نفسه صار معا على الشاطئ. كان السيد سعد يحاول القفز به خارج نطاق الحديث عن الموت، حدثه عن الصيد وعن فنون الطبخ وعن اللغة العربية. جلس على طاولة تسبح في ضوء الشمس بينما كان يراقبان أمواج البحر وهي تقبل نحوهم وكأنها تحييهم ثم تنسحب بنعومة. قال السيد سعد وهو يمسح بحنان على رأس أسامة: صلعتك زادتك وسامة، أليس كذلك؟ رفع يده وتحسسها ثم قال مازحا: أخشى أن يصيبها البرق، أرى غيوما تشد الرحال من هناك، ربما ستمطر، لا بد أن أعتمر قبعتي الصوفية الآن. كانت رياح شديدة قد هبت، فجأة اختبأت الشمس منها خلف الغيوم. اضطر أسامة لأن يحمي عينيه من غيوم الرمل المتصاعدة في طبقات الهواء بفعل الرياح، وهو يسير بجوار السيد سعد نحو أحد المقاهي ليحتمي به من تغير الطقس فجأة. كان أسامة أفضل حالا مما كان عليه، على الأقل هناك ابتسامة